الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أعرف أن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح في الوجوب والوظائف، وقفنا عند صفحة 140، هذا باب جديد. باب الأم، تكلم عن كلمة الأم، وجوه هذه الكلمة في القرآن. قال: الأم الوالدة وأصل كل شيء أمه، ومكة أم الكرة، لأن الأرض ضحيت من تحتها. ولكن الأرض ضحيت من تحتها دي تحتاج دليل، أنا ما عنديش دليل لها. الأرض ضحيت من تحتها عايزة دليل، ما أصلا الدحو اللي هو إخراج الماء والمرعى، لأنه أفضل طريقة لتفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. خلاص؟ الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يبقى الدحو إخراج الماء والمرعى. فعشان هو يقول هنا مكة أصل أم الكرة لأن أخرج منها دحيت الأرض من تحتها، لا أنا عايزة دليل، ما عنديش دليل لا من القرآن ولا من السنة. قال: إن وكذلك تجمع أمهات. بعد كده دخل على وجوه في القرآن. قال ذكر المفسرين أن الأم في القرآن على خمسة أوجه. المفسرين قالوا كلمة الأم في القرآن ليها خمسة أوجه. الأول الأصل، منها قوله تعالى في الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طبعا يقصد إيه في أم الكتاب؟ القرآن. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، يعني هذا الكتاب العظيم في أم الكتاب اللي هو في اللوح المحفوظ لدينا في الملأ الأعلى، له شأن عظيم وقدر عالي. الله سبحانه وتعالى يقول هذا لعلو قدره وشرفه. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. يبقى عايز يقول لنا في الآخر الأصل، كلمة الأم أول معنى أو أول وجه يأتي في القرآن معنى الأصل. خلاص؟ طيب، سميت أم القرى ليه؟ قالوا لأن هي أشرف بقاع الأرض. لماذا سميت أم القرى؟ لماذا سميت مكة أم القرى؟ سميت أم القرى لأنها أشرف بقاع الأرض، وأفضل أرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، كما جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم، إنه قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله إلي، ولخير أرض الله، وأحب أرض الله إلي، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا إني أخرجت منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يعني هو خرج من مكة باضطهاد المشركين للكفار، وبيقسم إن هي خير أرض الله. يبقى الحديث في إيه؟ خير أرض الله، يبقى أفضل أرض الله. بأن عندنا دليل، خلاف لما قال ضحيت من تحتها، ما قال ضحيت مكة من هذا المكان، الأرض ضحيت من مكة، قلنا فيش دليل. لكن لما نقول إنها خير البقاع وأفضل بقاع وأشرف البقاع وأحب أرض الله، عندي دليل، الحديث ثابت في السنن. فالنبي بين إنه هي خير أرض الله، أدي أول حاجة، وأحب أرض الله إلى الله، أكبر بقعة أكثر بقع حبها في الأرض، أشرف بقاع الأرض وأشرف بقع حبها الله سبحانه وتعالى، وأحسن أرض حبها الله هي مكة. يعني دي حاجة بنص الحديث. وقال إنه لولا إنه يعني القوم أخرجوه ما كانش خرج منه، بيحب ما كانت ولد فيها طبعا، وهي بلده، ويكفي إن هي أشرف بقاع الأرض، ويكفي إنه أحب بقاع الأرض إلى الله. طيب، بعد كده بيقول المعنى الثاني والوجه الثاني للأم في القرآن، الوالدة، هنا قوله تعالى في سورة النساء: فلأمي الثلث وفي طه فرجعناك إلى أمك. المعنى الثالث طبعا الأم معروفة، الأم اللي هي الوالدة، يعني دي ده الأصل في المعنى المتبادل الأذهان عند العرب، إن هو كلمة أمي يعني الأم الوالدة. المرضعة برضو قال عليها إن هي أم، منه قوله تعالى في سورة النساء: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. خلاص، أي أراد إيه؟ اللي حرمت عليكم المرضعات، حرمت عليكم المرضعات، أراد يعني هذه الأمهات حرمت عليكم نتيجة إن هي أرضعتكم. كم تحرم الرضعات على الشخص؟ يعني متى تحرم الأم على الإنسان اللي رضعته. بعد كم رضعة؟ خمس رضعات مشبعات يحرمني. يعني لو أم أرضعت طفل خمس رضعات أصبح ابنها من الرضاعة، ولما يصبح ابنها من الرضاعة هو كده برضو حتى أقول لك عشان الناس تحصلها لخبطة، خلاص هو ابنها من الرضاعة دي مفهومة. تيجي بعد كده اللخبطة، طب يعني أجوزها بقى يبقاله إيه؟ أبوه. طب أخوه هيبقاله إيه؟ خال. طب أخو جوزها يبقاله إيه؟ عم. يعني أصبح الولد اللي رضع ده انتقل راح للعيلة كأنه ابنهم بالظبط، فيتعامل معاملة الابن الأصلي في معاه طبعاً مواريث وأحكام تانية. اللي كان بتكلم بالنسبة للتحريم، فلو كانت بنت مثلا رضعتها خلاص يبقى هي بنتها، والأب يبقى أبوها من الرضاعة، وأخو الأب يبقى عمها من الرضاعة، وأخ الأم يبقى خالها من الرضاعة، كأن البنت راحت على العيلة بقت واحدة منهم كأنها بنتهم بالظبط. يعني يحرم من الرضاعة يحرم النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الاثنين يعني. طيب عندي برضو مسألة يعني فيها لخبطة شوية، سألت اتكلمنا على رضاعة يعني، سألت رضاعة الكبير، هل يجوز ان احنا نرضع الكبير ولا لا يجوز؟ طبعا جميع العلماء من السلف الخلف والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لا يجوز رضاعة الكبير لأدلة، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة يعني إيه؟ إنما الرضاعة من المجاعة يعني الشخص عشان أقول أقدر أرضعه لازم يكون اللبن اللي هيرضعه يكون السبب في إشباعه، يعني يشبع باللبن فقط لا يحتاج إلى طعام. وطبعا لا يكون أبدا هذا الوصف بعد السنتين، مظبوط؟ يعني الطفل إمتى ممكن يعيش على اللبن بس؟ أقصى حاجة سنتين، ده في عيال قبل سنتين بتاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة دي تصح الرضاعة لما يكون الطفل بيشبع باللبن، ولا يشبع باللبن إلا قبل السنتين أو قرابة السنتين. فهذه هو الدليل. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل في الثدي وكان قبل الفطام. الفطام معروف وفطامه في عامين. إذا دي كلها أدلة، ومع هذه الأدلة الصريحة الواضحة الجلية جدا إلا أن بعض أهل العلم اللي لهم قامة كبيرة جدا من أول الصحابة مثلا عائشة أفتت برضاع كبير قالت يجوز، وشيخ الإسلام تيمية وابن حزم ناس كبار جدا. وده يعلمك إيه بقى؟ يعلمك إن إحنا مش متمذهبين ولا إحنا ماشيين ورا شخص بعينه ولا عالم بعينه، لكن إحنا مع الدليل حيث دار. إحنا بنحب ابن تيمية دي أعتقد واضح حبنا ليه، لكن لا الحب ده ما يدفعناش إن إحنا نقبل كل الأقوال ونرفض أقوال الأئمة الأخرى. طيب دلوقتي عائشة فتت بناء على ايه؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فتت بناء على انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى ابن ابي حذيفة، وابي حذيفة كان عنده ولد رباه عنده، ولما كبر شوية كان هو شديد الغيرة على زوجته. الولد لما كبر دخل طلع على زوجته يعني زي ما تقول ايه بدأ يتضايق، وده شأن الرجل الطبيعي، الشخص الطبيعي الرجل الطبيعي اللي هو رجولته مكتملة ما تحولش لحاجة تانية المفروض يغير عن مرضه جدا. كل هو لا يغير يبقى ده هو كده سلب شيء من التكوين النفسي ليه كراجل. يعني ماشي في الشارع ومراته ماشيه جنبه عريانه وبنته ماشيه جنبه عريانه وملزقه اولادها، لا ده عنده خلل. طيب يقينا حصل له خلل، فده كان بيدخل يخرج عليها مع انها مربيه صغير بس بدا يتضايق. فلما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ده حس يعني بالموضوع، فالنبي صرح له انه زوجته ترضعه. طب زوجته ترضعه زي كبير يسحب سحبت لبن، طبعا مش رضعنا تحطه على صدرها، اصل فينا اقول كده مقفوله يعني خدت اللبن ورضعته بحيث انه اصبح ابنها من الرضاعه. من انا هذا راحت فاتت عايشه قالت يجوز الرضاع الكبير، واتبع شيخ الاسلام تيميه قال لو في ضروره يعني واحد مثلا ليه ابن اخوه مثلا مات وساب له ولد ما عندوش حد خالص عايز يجيبه يعيش معاه، هيعيش معاه ازاي في وجود مراته؟ هتبقى مشكله، ما هو مش محرم عليها، فاهم قصدي؟ فيقول لك كده بقى يقول لك كان في ضروره، لا مفيش ضروره خالص خليه يعمل كده. انما رضعنا جاء لا، امال النبي صلى الله عليه وسلم صرح لسالم بالموضوع ده ليه؟ وقال لابن حذيفه يعني صرح ليه لابن حذيفه؟ دي خاصه، حاجات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم اباحها المره. طب ايه اللي خلانا نقول من خصوصياتها؟ يعني ايه خلانا نقول من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه اللي حمل العلماء الائمه الاربعه والسلف والخلف والصحابه كلهم خلفوا عائشه في هذه المساله بالمناسبه، يعني من زوجات النبي كلهم خلف عائشه. طيب ايه اللي خلى الصحابه تخلف عائشه والائمه والسلف والخلف الاربعه ائمه يعني ايه اللي خلاهم يرفضوا هذه المساله؟ اولا الاحاديث اللي قدامنا الصحيحه الصريحه في ان الرضاعه من المجاعه، المجاعه لا تكون مع الطعام. مجاعه يعني رضاع، مجاعه يعني يشبع باللبن. ومفيش طفل يعني مفيش حد عنده 10 سنين يشبع باللبن، يبقى كده يشبع باللبن في السن ده. الحديث الثاني ان هو قبل الفطام، ما فتأ الامعاء وكان قبل الفطام. الحاجه الثالثه كمان ما حصلتش خالص لا في زمن الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين ان حد ارضع كبير. فكل دي ادله عندنا ان مفيش حد، لان المساله دي كانوا اثروها من كام سنه كده على الفضيات، وكانوا عاملين مشكله كبيره جدا ان كبير والاسلام عايزين يتعرف الاسلام ويصدقوا الى اي حاجه، والمسلمين مش هنا خالص. فيعني هو بيطع لا خالص عادي، عائشه بشر وابن تيميه بشر وكلنا بشر، وكل ياخذ من ياخذ من قوله رد الا رسول الله. خلاص احنا لو مشينا على القاعده دي مش هنتخض لو فتوى عالم جاءت مخالفه لسائر العلماء. احنا ليه بنتخض؟ لان احنا بنتعامل مع العلماء انهم انبياء لا يخطئون، كل فتواهم صحيح. فاول ما تقول لا العالم في المساله دي اخطا، ما يعني لم يصب الصواب او لم يعني جن بالصواب في هذه المساله، الناس تتخض جدا. ليه؟ لا معقوله ابن تيميه والحاجه مش صح، معقوله عائشه؟ لا ايه المشكله، عائشه بشر وابن تيميه بشر والصحابه بشر، الوحيد اللي لا يخطئ في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دون رسول الله يؤخذ منه وقوله يرد. عشان كده ما حد يقول لي انا همشي ورا مذهب، انا مذهبي الحنبلي مذهبي شافعي مذهبي كذا، اقول له انت كده بتضيع نفسك، ان اي كان المذهب هو في الاخر صاحبه بشر يؤخذ منه قوله يرد، وارد يصيب في مسائل وارد يخطئ في مسائل. وطبعا دي المسائل اللي هي يعني كانت مرجوحه جدا في قول ابن تيميه الحقيقه، رغم انهم اباحوش على الاطلاق، لكن عند الضروره بس ولا حتى عند الضروره. العلماء السلف كلهم رفضوا هذه المساله، منهم الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، كلهم ما احد ابدا اباح رضاع كبير الا ابن تيميه. طبعا ابن حزم الظاهري، ابن حزم عشان ابن حزم ظاهري وعارف الظاهريه لهم دماغ اللي هي لهم ظاهر النص، انا عندي حديث خلاص لا تجيبي شمال ولا تجيبي يمين، فدول لهم منهج معين. لكن كانت غريبه شويه ابن تيميه سبحان الله، لكن ده بس حبيت ابين المساله. طبعا العلماء كلهم طبعا تبعوا الشوكاني لانه يميل الى المذهب الظاهري وابن حزم والناس دي كلها، لكن جماهير العلماء كما قلت الائمه الاربعه والسلف والخلف والصحابه كلهم بما فيهم زوجات النبي منعوا الرضاعه الكبير. الادله الصحيحه الصريحه في انه الرضاعه من المجاعه، ما ينفعش ابدا نرضع حد هو كبير، ما ينفعش خلاص انتهى الموضوع. هو جسمه بتبنى وبنى عظمه من لحمها من اللبن اللي هو جاي منها هي والزوج، فاصبح ابنها من هذا الوجه. طب وخلاص جسمه اتبنى، اما يروح له اللبن وهو كبير يعني بعد ما كبر مش هيموت منه اللحم ولا يشتد العظم، وبالتالي ما تتحققش في شروط البنوه ان يبقى ابن لها. عشان كده منعوا العلماء بهذه الادله كلها يعني ليها واضحه. فدي كده على السريع بس شوفنا ان امهاتكم التي هي وامهاتكم التي ارضعنكم، قلنا بس نقول ايه هم دول. الوجه الرابع مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، ومنها قوله تعالى في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. طبعا دي مشابهة في التحريم والتعظيم، لكن ما لهمش أحكام الأم. طبعا الآية في سياق الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يقول لك أم المؤمنين أمهات المؤمنين. ليه أمهات المؤمنين؟ لان خلاص حرم على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه من بعده ابدا، لا يمكن. قول الله تعالى ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. ما يعني ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا نتزوج اللي كانوا يتزوجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وازواجه امهاتهم، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في مثابه الام، بس في مثابه ام في ايه؟ في التعظيم والاحترام وكده، لكن ما ينفعش ورثه مثلا ولا بينهم الاحكام دي. طيب بناء على هذا، لما كان عثمان رضي الله عنه افرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وقالوا هو افتوا بعد العوائل لجوز المراه تسافر بغير محرم، بناء عنه اخرجهم للحج وفي صحبه امنه، فقال لك والله نخرجهم في صحبه امنه. طيب هم خارجين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه امنه اللي هم مين؟ الصحابه اللي هم بالنسبه له ايه؟ امهاتهم. انا ما عنديش الشرط ده مش متحقق دلوقتي، فانا هذا ياخدوا بالرخص ويقول لك المرأة تسافر بغير محرم، زوجات النبي سافروا عثمان خرجهم للحج بغير محرم وقال لك ايه؟ في صحبة أمينة. طب دي الصحبة الأمينة دي أولا صحابة هم زوجات النبي، لا أنت يا أختي زوجة نبي ولا اللي طالعة مع صحابي ولا في صحبة أمنة. يعني حتى لو احنا عايزين نعمل لها بالقياس الشروط ما تتحققش. ان هي هو القياس الحق الفرع بالأصل في الحكم لعلة مشتركة بينهم، فما فيش علة أصلا. فين العلة المشتركة؟ يعني هما دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واحنا نساء المعلم بحلنا لله. طيب اللي كانوا معاهم في الصحبة صحابة، ودلوقتي الرجال اللي معنا بحلوا إلى الله، يبقى فين بقى ان انا دلوقتي العله المشتركه بينهم؟ العله مش موجوده. الحق الفرع بالاصل في الحكم، العله المشتركه بين فين؟ فين فين العله المشتركه؟ مفيش عله مشتركه خالص، مفيش صحبه امنه، ولا هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه خالص. هو عايز ياخد رخص سافر مره غير محرم من على هذا، فاهم قصدي؟ لما سافروا من غير محرم كان بناء على ايه؟ انا وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الالفي والله تبارك وتعالى وازواجهم امهاتهم. زوج دي كانها امه، فهو بيعملها عنها امه مع اطهر بقى قلوب، قلوب الصحابه الاطهار اخيار اللي عندهم الطهاره والنقاء وعندهم عندهم من الامور اللي تجعلهم يعني مستحيل ينظر واحده فضلا عن ينظر لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتر ناس حبوا النبي واكتر ناس كانوا طاعه الله واتباع الله. فالمجال الحقيقه مفيش اي مجال مقارنه ان انا اقارن دي بدي، وهم اديها رخصه للست ولا سافر غير محرم، يلا مفيش مشكله. الله المستعان. في الوجه الخامس المرجع والمصير، ومنه قوله تعالى في القارعة فأمه هاوية. أراد أم رأسه يعني إن هو ينزل على أم رأسه في الـ في الـ في الـ في النار في جهنم والعياذ بالله. وقيل فأمه هاوية، النار تبقى نزله زي الأم تأويه وتحميه وتضمه وتلومه، يعني النار حواليه من كل اتجاه ومن كل مكان، نسأل الله السلامة. فدي يعني وجوه بالنسبة للأم. بعد كده الأمة، قال الأمة قال ابن قتيبة أصل الأمة الصنف من الناس والجماعة، ويقال الأمة ويراد بها الحين، ويقال الأمة ويراد بها الإمام الرباني، والأمة الدين قالها قال إن بغي إلى آخر اللي قاله. أنا أرجع على القرآن وأقول ذكر أهل التفسير أن الأمة في القرآن على خمسة أوجه. في القرآن بتيجي على خمسة أوجه. أول حاجة معنى الأمة في القرآن الجماعة، وهو قوله تعالى في سورة البقرة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني جماعة. دعا إبراهيم عليه السلام يجعل من ذريته أمة مسلمة، يعني جماعة كبيرة من الناس تسلم إلى الله تبارك وتعالى. تلك أمة قد خلت. وفي آل عمران أمة قائمة، وقال منهم أمة مقتصدة، وقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويعدلون إلى آخره. يبقى أول معنى في الأمة في الوجه في القرآن، الوجه اللي يجي في القرآن أول حاجة الجماعة. كلمة أمة في القرآن تأتي على معاني في القرآن أو تأتي على وجوه في القرآن. الوجه الأول معناه الجماعة. خلاص. الملة كقوله تعالى كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، يعني الناس كلها كانت على ملة واحدة. ليه ملة إيه؟ توحيد. الأول آدم وبعد آدم عاد عشر قرون على ملة واحدة، ما فيش أي حاجة خالص من الشركات، وبعدين بدأوا يدخلوا في الشرك، وبعدين أرسل الله سبحانه وتعالى نوح وهكذا. فأصل الناس كانت على ملة واحدة اللي هي ملة التوحيد. وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، وقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. طيب بس عند الآية دي الأول سورة النحل، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، تتمت الآية ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. عندي شبهة عايزين الرد عليها. ولك الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر موضع يقول ولو شاء الله لهداهم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قال تعالى سورة الأنعام مثلا ولو شاء الله لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. خلاص. من الآيات اللي فيها لو شاء الله تبارك وتعالى لهدى الناس جميعا، والناس كلها تبقى على غلة واحدة على هداية واحدة، وبنسمى احنا يعني ما اهتدناش او احنا ناس يعني على غير هداية. دي إرادة الله، يحاسبنا ليه؟ يعذبنا ليه؟ اهو الف اكثر من موضع لو شاء لو شاء لو شاء. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، إلى آخر من الآيات اللي فيها إن مشيئة الله يستطيع يا الله سبحانه وتعالى عز وجل لو شاء هدى الناس جميعا. فكل الآيات دي تبين ان انا عندي قدر كوني. احنا قلنا في قدر كوني وفي قدر شرعي، وفي مشيئه واراده كونيه، وفي رضا ومحبه من الله، خلاص، وفي اراده دينيه. الله تبارك وتعالى اراد انه يبقى في فريق في الجنه وفريق في السعير، واراد كونا انه يكون في ناس طائعين وناس عصاة، ويعلم ان في ناس هتطيع وفي ناس هتعصين، خلاص. لو اراد وكل الايات اللي فيها لو شاء لو شاء لو شاء لو شاء ربك لا امنوا في الارض كلهم جميعا الى اخر الايات دي كلها، الايات دي لو شاء الله لو شاء الله دي المشيئه المتعلقه بايه؟ اراده الله سبحانه وتعالى الكونيه. لكن الله ما ارادش ان العباد يعبدوه اضطرارا ولا يضطروا الى الايمان، لكن اراد تبارك وتعالى ان يعبدوا العباد اختيارا لا اضطرارا، فجعلهم المشيئه اللي بيها يختاروا ويعبدوه لو ارادوا، او يختاروا المعصيه ويتركوا عبادته لو ارادوا. فاعطاه المشيئه والاراده على العباده، والمشيئه والاراده على ترك العباده وسلوك طريق المعصيه الى اخره. فهذا الانسان ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وهديناه نجدين الى اخره من الايات. فربنا اعطى العبد اراده يختار طريق الهدايه او يختار طريق الغايه. والله تبارك وتعالى له القدره الكامله انه يجعل العباد كلهم على قلب رجل واحد، لا يعجزه هذا. دي معناه الآيات اللي جاءت فيها المشيئة اللي احنا قرأنا بعض منها دلوقتي، الآيات اللي فيها المشيئة، فلو شاء لهداكم أجمعين. أجمعين نفس كلمة أجمعين أو أجمع اللي من الألفاظ العموم، الكل والجميع من الألفاظ العموم، يعني كل الناس كل البشر يهديهم لو شاء، خلاص. يبقى إذن الله له هذه القدرة ولا القدرة والقوة إنه يجعل كل العباد قلوبها طائعة له، يسخر قلبك ليه في ثانية، ويجعل قلبك عابد ليه في ثانية، ويجعل قلوبنا كلها في أقل من ثانية عابدة لله طائعة لله محبة لله مقبلة على الله. لكن في هذه الحالة هيبقى الحب والإقبال والطاعة والتعبيد لله اضطراري لاختياري، ودي ربنا ما أرادهاش، لم يرد هذا. يعني احنا بشر، والبشر ليه تكوين غير الملائكة وغير الشيطان. الله لم يرد من العباد أن يعبدوه اضطرارا، لكن أراد أن يعبدوه اختيارا وإيمانا. فهنا يظهر المحب الصادق من الكاذب. أما لأنه اضطريت للشيء ما إيه المعنى؟ ما مش معنى، يعني يترتب على هذا الاضطرار جزاء، مظبوط؟ لا يترتب عليه جزاء، جزاء يجزيني على إيه؟ بس كانوا قال أجبرني على العبادة أو أجبرني على الطاعة أو هو اللي سخرني للعبادة، لا يجزيني عليه، فلا يترتب عليه جزاء. لكن الجزاء رتب على هذا الأمر اللي ربنا أراده من العبد، إن هو بداخله قوة قوية جدا يطيع بها الله، وبداخله إرادة برضه يعصي بها الله. أعطاله ده وأعطاله ده، أعطاك قوة كاملة قوية جدا تقدر تطيع ربنا وتسيطر زي الصحابة. عندنا المقدرة دي كلنا، عندنا نفس المقدرة. وعندك مقدرة برضه إنك ممكن تعصي ربنا في عصيان ورا عصيان ورا عصيان لغاية لما يبقى زي الشيطان. ده موجود وده موجود. البشر البني آدم الواحد عنده القدرات دي. ربنا أعطاه القدرات دي، هداية بلا نهاية. يستطيع يهدي نفسه ويعين نفسه ويستعين بالله إنه يصل بنفسه بالهداية لغاية لما يبقى صحابي. وممكن يستسلم نفسه الشيطان وشهواته لغايه لما يبقى مع الشيطان. وممكن يبقى بس ماشي في النص شويه كده وشويه كده. كل ده موجود. صنوف البشر مختلفه واصناف البشر مختلفه، فيها ده وده. فاي ايه فيها مشيئه؟ الله شاء هذا كونا، شاء هذا كونا انه ما يخليش كل العباد على طاعه واحده، لكن عشان ان هم يكون لهم الاختيار ولهم الايه؟ القدره عشان يجازيهم على هذا الاختيار. لكن لو اجبرنا على شيء او الزمنا بشيء او جعل قلبك محب عابد طائع، ما الفايده؟ يعني هيجزيك اخد اجر على ايه في الاخره ولا ما اخدش اجر على ايه؟ يبقى ايه فايده الثواب والعقاب او الجنه او النار او الحساب؟ خلاص كل ده ملوش معنى. اتفهمت؟ بس عشان اقول لك لو شاء الله لهداهم اجمعين، لو شاء الله لكذا، لو شاء الله، فتبقى انت عارفه ايه معنى الكلام. طيب ده واجب برضو لله، ما زال يقول برضو في قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، برضو معنى الملة. والوجه الثالث الحين، ومن قوله تعالى في سورة هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. طيب كمان في سورة يوسف وذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة أو من وقت يعني، وأراد بالحين في الآيتين السنين طبعا. الوجه الرابع الإمام، ومنه قوله تعالى في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. طبعا الآيات من الإمام، يعني إبراهيم كان إمام، إمام في كل حاجة، إمام في التقوى، إمام في العمل، وإمام في الطاعة، في كل شيء. وقال ابن قتيبة يعني إماما يقتدى به، فسمى أمة لأنه سبب الاجتماع، ويجوز أن يكون سمي أمة لأن اجتمع فيه من خلال الخير ما يكون مثله في الأمة. يعني قالوا حاجتين، إما هو إمام لأن الناس اجتمعت عليه وأنه بيقتدى به في الخير، وإما أنه هو قيل عليه أمة لأنه كان فيه من خصال الخير التي تتوزع على الأمة. عنده خصال الخير إبراهيم عليه السلام تجتمع في أمة كاملة، يعني لما يكون الخير في أمة تبقى في إبراهيم. وقيل أنه إمام يقتدى به في الحق، والحقيقة أما الوجهين يعني صح على إبراهيم عليه السلام لأنه خليل الرحمن، ويكفي الشرف والفخرة أنه كل نبي بعده جاء من ذريته، ويكفي فخرة وشرفة أنه كل الأنبياء يوم القيامة تبقى يعني متبعاه، والناس دي كلها والنبرة الكعبة وأنه يعني مناطق كثيرة جدا. فهو اجتمع في الاثنين، أنه هو إمام للخير وأنه اجتمعت في خصال الخير اللي هي تبقى مجتمعة في أمة كاملة. الوجه الخامس الصنف، منه قوله تعالى في الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم يعني أصناف، زي الطيور لها أصناف ولها جماعات، كل مجموعة من الطيور ده عصافير وده حمام وده مش عارف إيه أصناف، وكذلك البشر أصناف كلها، وكذلك بني آدم كله بيطلب رزقه وكله بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. طيب أنا كده دخل في باب الإيمان. قال الإيمان في اللغة التصديق، ويطلق في الشرع على ثلاثة أشياء، على ثلاثة أشياء: الإقرار باللسان، والاعتقاد بالقلب، وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به، والعمل بالأعضاء بمقتضى ما صدق به بإقراره واعتقاده. طب الحمد لله أنا عرفت تعريف أهل السنة جماعة إنه أصل كلمة الإيمان التصديق، ولكن مع التصديق ده لوحده لا يكفي، لكن عشان أقول إيمان عند أهل السنة وجماعة له إيه؟ إقرار باللسان، إقرار بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، ده بد التلاتة يجتمعوا حتى أقول الشخص ده مؤمن. فالإيمان قول عمل عند أهل السنة وجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيش كلام. نقول الإيمان يتفاضل، أهل الإيمان يتفاضلون، والإيمان درجات مش درجة واحدة، كل دي معاني بنخلف فيها أهل البدع وأهل الأهواء. أذكر مفسرين بعض المفسرين أن الإيمان في القرآن على خمسة أوجه. الإيمان كلمة الإيمان في القرآن تأتي على خمسة أوجه. تقرأي كلمة الإيمان مش بس الإيمان اللي احنا قلناه ده التعريف المعروف الشرعي، لا، ده ليها وجوه في القرآن بحسب ما جاءت في الآية وحسب معنى الآية. منها التصديق، منها قوله تعالى في سورة يوسف وما أنت مؤمن لنا، يعني أنت مش مصدقنا، طبعا مع عملته من الشريعة ما عادش يصدقه يعني، ونيشك به تؤمنوا، يعني لو ما يجعلوا الله الشريك ويقولوا له ليه صنم وليه ند وبيعبدوه يؤمنوا ما فيش مشكلة خالص، ويعني وصدقوا هذا. وفي سورة الحش الملك القدوس السلام قال المؤمن، المؤمن من أسماء الله، خلاص كتير احنا طبعا احنا قلنا الاسم ده وفسرناه والاسم على الموقع يعني موجود، بس سريعا كده، أصل كلمة المؤمن، أصل كلمة الإيمان أصله إلا التصديق والإقرار، صح؟ كلمة الإيمان التصديق والإقرار، وما يقتضي ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين، وكمان وإقامة الحجج يعني الساطعة والبراهين القاطعة على ما جاء به الأنبياء أو الأولياء أو المؤمنين. يعني أصل كلمة الإيمان يرجع إلى التصديق والإقرار ككلمة. طيب المؤمن اسم الله مؤمن يقتضي ذلك الإرشاد، إرشاد إلى تصديق الصادقين وإقامة البراهين الساطعة والحجج البالغة أو الدامغة على صدقهم، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو مؤمنين أو طاعين. يعني دي من معاني المؤمن إن هو بيرشد العباد لصدق الصادقين. لا مش فاهم، يعني أنت بتكلمي كلام وغيرك بيتكلم كلام وعشرة بيتكلموا، فتلاقي ناس تصدقك انت ما تصدقيش العشرة التانيين، بيحصل طبعا اكيد في حياتك قابلتي ناس بيتكلموا قدامك تصدقي بعضهم وتكذبي بعضهم وما عندكيش دليل على صدق ده ولا كذب ده، لكن قلبك مصدق لبعضهم والقلب التاني مقفول مش بيحصل كده وبدون دليل. انت قافله من الناس دي ومصدقه الناس دي او مصدقه شخص ومكذبه شخص وبدون دليل. مين اللي ارشدك؟ الله المؤمن ارشاد عباده الى تصديق الصادقين. الى تصديق الصادقين لما يكون انسان صادق الله يقذف في قلوب العباد ان يصدقوه فما يحتاجش ادله على صدقه ولا يوجع قلبه في نسبة للناس المصادق او المستقيم او انه كويس او ما بيحتاجش. بتجدي في قلبك انك مصدقاه وتعرف ان الرجل ده امين وطائع وانت حاطاه في منزله عاليه جدا مع انه ما لكيش حاجه على نفسه. صح شايف الناس اهل الفضل اهل الفضل والناس اللي انت بتعاملهم في حياتك تلاقيك بتعظميهم وتبجليهم وشايفهم انهم افاضل جدا وتثق فيهم ثقه عمياء مع انهم ما كانوش على انفسهم ولا انت احتكيتي معاهم من قرب عشان تقدري تحكمي عليهم. مظبوط لكن انت حباهم ومصدقاهم اكيد قابلتوا ناس كده صح ولا لا؟ اكيد قابلتي ناس كده ان انت مصدقاه وشايفه ان هو حاجه عاليه قوي وكبيره قوي ورائع قوي مع انك لا قعدتي معاه ولا اتكلمتي معاه ولا احتكيتي بيه في معاملات ماديه مثلا عشان تعرفي انه امين ولا احتكيتي معاه في معاملات جانبيه عشان تعرفي انه حسن خلق لكن انت مدياله مكانه عاليه قوي من غير ما احتكاك عن قرب. جه منين الكلام ده؟ المؤمن الله ارشاد العباد لتصديق الصادقين. بس عشان هو كان صادق فربنا قذف في قلوب العباد ان يصدقوا وان يبجلوا وان يعظموا بدون ما يطلب هو بنفسه ده. فهمت المساله مرتاحه ازاي واحنا تعبين نفسنا؟ فاهمين ولا مش فاهمين يا اخوات؟ عمالين تجدوا نفسكم وتموتوا نفسكم والله الموضوع في ثانيه من الله. عمالين نجد انفسنا ونجري عشان نحقق أملنا والله في ثانية ربنا هيعطيك لو أراد. هو ما تعبش وما بذلش جهد ولا عمل حاجة خاصة عشان الناس تصدق. بس هي الناس مصدقاه وواثقة فيه وبتحبه وشايفه حاجة كبيرة جدا من غير ما يعمل أي مجهود. واحد تاني طول قاعد عمال يبين إنه كويس ويجيب هدايا للناس ويطلخ لهم ويعمل لهم ويعمل عزومة مش عارف إيه في بيته عشان الناس تفتكر إنه حاجة كبيرة وبرضه الناس ما بتحبوش. اللي يفهم يرتاح اللي يفهم يرتاح. إذا إنه الله تبارك وتعالى المؤمن يرشد العباد الى صدق الصادقين ويقيم بقى الادله الساطعه والبراهين الدامغه على صدقهم لو كانوا انبياء او اولياء او مؤمنين. فهمني؟ ده المؤمن. وقيل ايضا في معنى المؤمن طبعا ده يعني شرح كده سريع مني لكن معاني اوسع من كده بس انا مش هقف عند الاسم لما هنستنفذ المحاضره كلها. قيل كمان في المؤمن هو موحد نفسه شاهد الله انه لا اله الا هو هو الواحد نفسه. وقيل في المؤمن اللي هو أمن عباده يوم القيامة من عذابه عباد الصالحين أمنوا من العذاب. المؤمن الصادق اللي كان في الدنيا صادق مستقيم في الظاهر والباطن في السر والعلن ما عندوش وشين هو مش متقلم هو في بيته زي قدام الناس هو محله كده ما فيش هو نفس الشخص كده. هذا الشخص الصادق المؤمن الله يؤمنه من العذاب يوم القيامة. قيل كمان المؤمن يؤمن عباده من ظلمه لأنه لا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحدا. كل دي في معاني المؤمن. طبعا قيل كمان من معاني المؤمن أنه يصدق ظنون عباده يصدق ظنون عباده ظنك فيه يصدقه ويعطيك على قدر ظنك. وعندنا شاهد الحديث القدسي قال تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فإن كان خيرا فلح وإن كان شرا فلح. أنا عند ظن عبدي بيه إن كان خيرا فلح وإن كان شرا فلح حسب ما ظني في الله. بس حسن الظن لترتيب ولا أعفي أمني. حسن الظن له ترتيب لأن حسن الظن لو زاد أعفي الأمني. لا إزاي أضبط حسن الظن دي أنا ذكرتها في درس الخوف في محاضرتين عن الخوف أنا أظلم لك قريب بتكلم فيه على الفرق كمان وأنا بتكلم عن الخوف. الفرق بين حسن الظن وبين الأمني فرق عظيم جدا وخطير جدا وقع فيه كتير من الناس مش عارفين يفرقوا بين حسن الظن وبين الأمني. فده قال بيأمن عباده اللي هم أحسن الظن بي. فده برضو من اسماء اللي من معاني المؤمن. طبعا معاني عظيمة أكتر هتحتاج لبسطي لكن خدنا كلمة سريعة عشان ما نعديش الاسم يعني. قال ابن قتيبة أي مصدق ما وعد. طبعا ده ذكر حاجة كده على سريع من احنا قلناها. الوجه الثاني الإقرار باللسان من غير تصديق القلب. ومنه قوله تعالى في البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر تتمت الآية وعملا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكلام ده مرفوض طبعا, مرفوض. أشوف يقول إيه الإقرار باللسان من غير تصديق القلب, مرفوض. إزاي؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر عمل صالحا فلما أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إزاي أقول اللسان تصديق كلام باللسان؟ لا طبعا مرفوضة, خلي بالك, طبعا مرفوض مرجوح. ده مش قول أهل السنة يا جماعة, لأن أنا أقريت بلساني بدون تصديق القلب هبقى فين؟ لا, لو أقريت باللسان والقلب ما صدقش هبقى مرجعة؟ لا 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 لا, ما تردوش جماعة بتوع عقيدة, ما تردوش جماعة. أنا دلوقتي واحد يقرر باللسان يقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه غير مقر, هو هنا بيقول الإقرار باللسان من غير تصديق القلب, راح عليا بس راح. شوف الوجه الثاني بيقول إيه, الإقرار باللسان من غير تصديق القلب, واستدل بده على آية سورة البقرة. فأنا بقول ليه جزء أمر من وجه الوجوه ليه؟ إن الله تبارك وتعالى يقول في نهاية الآية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, يعني هيجازيهم في الآخرة. كيف يجازي من صدق بلسانه ولم يقر قلبه؟ فهمتي؟ ما هو هو أنا بيقول لك هو بصي كلام ابن الجوزي, الإقرار باللسان من غير تصديق القلب, واستشهد بقية سورة البقرة. طب إزاي هيجزيهم على إقرار بلسان بغير تصديق القلب؟ تيجي إزاي؟ ينفع؟ هو مين اللي بيقر بلسانه ويتكلم ينطق بلسانه وقلبه لا يقر؟ المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد المنافقين لكاذبون اتخذوا أيهم جنة فصد على سبيل الله. آخر الآيات يقول بلسانه وليس مصدق في قلبه, فده حال المنافق. إزاي تقوله؟ إزاي تستدل بحال المنافق على أهل الإيمان؟ ودي طوائف, إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين, أربع طوائف, أربع طوائف. إزاي تستدل بيهم هم أقرب اللسان ولا يقتربوا القلوب؟ سبحان الله. لكن أهي مفيش مشكلة, كله يؤخذ القولية ويرد, إحنا مش معترضين. طيب عايز أقف عند الآية دي, ذكر أربع طوائف في سورة في آية البقرة. لو رحنا كده على سورة الحج قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا, عكس في البقرة قدم النصارى والصابئين, هنا قالوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. إن الله يفصل بهم يوم القيامة, ما قالش فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, مع إن ما قال نفس الطائف وأضاف طائفتين. اسمع معايا الحتة دي مهمة. في سورة البقرة ذكر كام طائفة؟ أربعة, اللي هم المؤمنين الذين هادوا والنصارى والصابئين, أربعة. في سورة الحج أذكر الأربعة دول وزود طائفتين, المجوس والذين أشركوا. طب في سورة البقرة زين الآية ب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, وقبل قالوا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية الفصل في سورة الحج ما قالش فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لكن قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة, إن الله يفصل بينهم يوم القيامة, ما قالش ما ذكرش الأجر. ليه؟ ثانية واحدة, ما هو الاثنين فيها أمانة برضه, وبداية الآية دي فيها أمانة, وبداية الآية إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى سورة الحج. قالك عشان هنا في سورة في آية الحج لما تكلم على الفصل في طائفتين ما لهمش أجر خالص, هم في النار المجوس والذين أشركوا, فهو بيتكلم على الفصل بينهم يوم القيامة, ما ذكرش أجرهم. لكن ذكر في طائفتين هما في النار المجوس والذين أشركوا. طيب في آية الوعد والجزاء اللي هي سورة البقرة ذكر الأربع طوائف, فبين إن الأربع طوائف دول في منهم شقي ومنهم سعيد, اللي آمن وعمل صالحا ويعني اهتدى بالهدى وأطاع الله له أجر في الآخر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كلهم, الأربع طائف دول اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل العمل الصالح و و ما فيش خوف عليهم وهم يحزنوا. يبقى في آية الفصل ما ذكرش الجزاء, ما ذكرش جزاء ليه؟ لا يذكر الجزاء لأن في منهم طائفتين في النار ما لهمش جزاء, فذكر بس الفصل بينهم. قال الله سبحانه وتعالى قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة, إن الله يفصل بينهم يوم القيامة, بس بين الفصل هيدي كل واحد أجره, ما ذكرش الأجر. ذكر الأجر فين؟ في سورة البقرة. فدل على ان اربع طوائف دول منهم الشقي ومنهم السعيد. تعالي بقى، يبقى انا عندي دلوقتي الصابئين اللي الناس مختلفين في امرهم. كلمه الصابئين والصابئين دول جمع على معاني كثيره جدا، الصابئين ذكر فيها معاني كثيره جدا. يعني منهم الصابئين قالوا عباد الملائكه وقالوا عباد الكواكب وقالوا طائفه من النصارى وقالوا اقوال كثيره جدا. القول الحقيقه اللي هو يعني يوافق سياق القران ويوافق الايات القرانيه ان هذه الامه امه قبل النصارى وامه منها الموحدين ومنهم المشركون. يعني في صائبه حنفاء وفي صائبه مشركون. ان ربنا ذكرهم في السياق الكلام عن اللي له اجر، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. خلاص يبقى ذكرهم بالله واليوم الاخر عن مصالح الايات. يعني من امن بالله واليوم الاخر، اذا قال ان في من الصابئه من امن بالله واليوم الاخر، يبقى مش كلهم كفار. لا مش معايا ايه البقره بعد ما ذكر اربع طواف قال ايه؟ ها من امن بالله واليوم الاخر، يبقى ذكر ان في ايمان بالله واليوم الاخر، يبقى الصائبه في منهم من امن بالله واليوم الاخر، يبقى مش عباد كواكب كلهم ومش كلهم كفار ومش كلهم عباد ملائكه ومش كلهم. يبقى قلنا ان في منهم صائبه حنفاء وصائبه مشركون. خلاص نعم. فهي طائفه، هي طائفه، هم دول طائفه من الناس اسمهم كده الصائبه. اصل كلمه صبعه يعني خرج عن المله وخرج عن الدين. يقول لك مثلا محمد لما جه اصلا صبعه محمد، يعني ترك دينه. فهمت الجمع بين الايتين عشان فيهم نفس الطوائف، سوره الحج وسوره البقره. جميل. طيب فمعناه امنوا بألسنتهم، الجوز يقول فمعناه امنوا بألسنتهم، فقال من امن بقلبه. ونظيره في سوره النساء، طبعا امنوا بألسنتهم دي مرفوضه، مرفوضه، اللي يؤمن بلسانه ويقر قلبه منافق بنص القران قد نفى العقيده، مرفوضه تماما. يعني من امن بقلبه، فقال من امن بقلبه. ونظيره في سوره النساء يا الذين امنوا امنوا، يا الذين امنوا امنوا، يعني بقى يا الذين امنوا افكار معناه امنوا بألسنتهم. طبعا هو انا بقى بس امنوا على الحته دي عشان يطمئن قلبك. ارجع لكل كتب التفسير، كل كتب التفسير ما حد قال ابدا في سوره، في اي سوره البقره ان هنا الاقرار بالنطق باللسان دون اقرار القلب، ما حد قال ابدا. ارجع لجميع كتب التفسير، مستحيل. ليه اهل التفسير كلهم لم يقولوا قول ابن الجوزي؟ ليه؟ لان ترتب جزاء في نهايه الايه، في جزاء، المنافق ليس له جزاء، المنافق مخلد في النار، كان اتحط مع الجماعه اللي هم بتوع في سوره الحج مع الطائف بقى زي المجوس زي شافهم مخلد في النار. ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، قدر المنافق على الكافر كمان فملوش اجر، فازاي بقى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم انهم يحزنون؟ تيجي ازاي؟ ما تجيش طبعا. طيب بعد كده بيقول يا الذين امنوا امنوا. فاكرين لما قلنا المره فاتت في سوره لما ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن معنى كلمه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمين. قلنا زي كيف ابراهيم الله يقول له اسلم، هل هو كان غير مسلم؟ فاكرين قلت هرد عليكم في اللي هو طلب الشيء اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. قلنا الاسلام بمعنى الاخلاص ومعنى التوحيد والمعنى اللي احنا قلناه. طيب هنا برضو يا ايها الذين امنوا امنوا، كيف يا الذين امنوا امنوا؟ يعني ازاي ربنا يطلب المؤمنين يامنوا؟ طب هو المؤمنين انت خاطبتهم بلفظ الايمان وبكلمه الايمان، والايمان معروف انه قول عمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه، فكيف تطلب من المؤمنين ان يؤمنوا؟ طيب هي تتمه الايه يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. استنساء قالك لما طلب الشيء، لو الله تبارك وتعالى يطلب شيء او الامر بعمل شيء على وجهين، اما يامر بالدخول في هذا الامر الشيء وانه يتصف به ويثبت عليه فيكون امر بالدخول في الشيء والالتزام به، واما ان هو يامر بالشيء على وجه تاني، على وجه انه يكون الانسان يفعل هذا العمل ولكن الله تبارك وتعالى يامره بالثبات على هذا الفعل وتصحيح ما فيه من نقص وعدم تركه، يبقى ده الامر بالشيء اللي هو بالفعل.
يعني الامر الامر بالفعل لا يعني انعدام الفعل. خلاصه الكلام، الامر بالفعل لا يعني انعدام الفعل. ممكن امر بالفعل ويكون الفعل، ويكون انا امرك بشيء ويكون هو فيك، هو فيك، اقول لك فلانه لما تيجي تكرميها هل معنى كده انك بخيله؟ لا، اكرميها، باكد عليكي معنى اكرام الضيف، انا عارف انك هتكرميها. خلاص، يبقى اذا انا اطلب من حد فعل شيء مش شرط يكون منعدم، يبقى الامر بالشيء لا يكون ليس شرطا في انعدامه. قد يكون الامر بالدخول فيه والثبات عليه وتصحيح ما فيه من اخطاء. فهنا لما قال لهم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، لان هم كانوا مؤمنين، خطابنا مين؟ الناس اللي امنوا اهل الكتاب. انتوا امنتوا بالكتاب، طب امنوا بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتاب اللي نزل عليه، لان انتوا عندكم في كتابكم مذكور صفات النبي صلى الله عليه وسلم. اذا امروا بالدخول في ايمان تاني غير اللي معاهم، غير ايمانهم بموسى وعيسى، لا، انتوا دلوقتي مطلوب منكم ان انتوا تؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام وتتبعوا شريعته وتؤمنوا بالكتاب الايجابي. يبقى طلبهم بشيء يدخلوا فيه ويصححوا مع دول المفاهيم، لانه شريعتهم خلاص نسخت بشريعه محمد وحرفت اصلا شريعه التوراه والانجيل، فالله امرهم ان هو يصححوا ما هو عليه من ايمان ويدخلوا في ايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته كامل. يبقى ده وجه. الوجه الثاني يا الذين امنوا امنوا، ها يبقى انت بقى اطلب من المؤمن ان يؤمن على وجه الاطلاق كده. يبقى انا بقول ايه؟ يبقى انا بطلب منه انه يثبت على الايمان ويثبت على التوحيد ويصحح ما عنده من خلل لو كان في ضعف او الغى. اذا الامر بالايمان بالعمل الشيء ليس شرطا في انعدامه، الامر بالشيء ليس شرطا في انعدامه. فهمت؟ واضحه؟ طيب، بعد كده قال وقيل يا الذين أقروا أعملوا واعتقدوا، بيقولها يعني يا الذين أقروا أعملوا واعتقدوا، بيوضح الآية. وفي سورة المنافقين ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا. ماشي، أمنوا ثم كفروا، أمنوا بلسانهم، دي تمشي بقى. ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا، أمنوا بلسانهم، تمشي مع الوجه الوجاب. لكن استشهادوا بآية البقرة بعيد تماما. ماشي ولا أنت شوية؟ لأنه في نهاية الوجه الثاني قال في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. الإيمان هنا إيمان بالإيه؟ باللسان فقط، لأنه منافقين، لكن ما جيش على الآية في سورة البقرة. المعنى الوجه الثالث التوحيد، وإلى قوله تعالى في سورة المائدة أو يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. طبعا دي سنروي على إيه؟ الإنسان يكفر بالأمور اللي جاءت في المعروفة للدين بالضرورة، وهي الأمور إيمانية ما يحبط عمله، يعني خلاص يخرج من الملة. وفي النحل إن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. كل دي بعدها معاني التوحيد. الوجه الرابع الإيمان الشرعي، وما جعل الأركان الثلاثة المذكورة اللي احنا قلناه اللي هو إيه؟ الإيمان بالنطق باللسان، إقرار بالقلب، عمل بالجوارح. وهنا قوله تعالى في سورة البقرة أوش الذين أمنوا عمل الصالحات الآيات، وفي الكهف إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هي كثيرة جدا في القرآن، الإيمان الشرعي المعروف اللي هو بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الوجه الخامس الصلاة، ومنها قوله تعالى في البقرة أما كان الله ليضيع إيمانكم. طبعا استشهدوا صلاتكم إلى بيت المسجد، إلى بيت المقدس، واستشهدوا بالآية دي على إنه الإيمان عمل. لما أهل السنة وجماعة يثبتوا إن الإيمان قول وعمل، خلاف المرجئة اللي هم يقولوا الإيمان قول ولا يدخل الإيمان في مسمى في الأعمال، ولا يدخل الإيمان في للعمل في الإيمان، يعني لا يدخلون العمل في الإيمان، وقالوا الإيمان عبارة عن قول. بيستدل أهل السنة جماعة على أن الإيمان عمل بهذه الآية، من أدلتهم كثيرة، يعني منها هذه الآية اللي أجمع العلماء على أن هي صلاتكم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. أجمع العلماء على أن كلمة إيمانكم هنا صلاتكم، فاستدل بها أهل السنة على أنه الأعمال من الإيمان. وقد ألحق بعض راقين التفسير وجها ثالثا هو الدعاء، أول قوله تعالى في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا والتعلم إلى حين تتمت الآية. قيل دعا، يعني هي طبعا لحد ما مقبولا إنهم تضرعوا لله لما يونس عليه السلام هددهم وقال لهم إن أنتوا على الكفر والعصيان مش عايزين تؤمنوا، وقال لهم هينزل عليكم عذاب كالأمم السابقة تضرعوا فعلا ودعوا دعاء كثير جدا وأحسوا أن هيجيلهم عذاب ومصيبة فالله كشف عنه العذاب. طيب سؤال، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمن. إلا الاستثناء هنا إيه، متصل ولا منفصل؟ منقطع ولا متصل؟ منقطع. ليه متصل؟ ليه مش يعني اللي تجاوب ترفع عليها وتقول لي تفسر الآية كده وتقول لي ليه منفصل وليه منقطع؟ مش حد عارف؟ مش قلت نقعد نتدرب كده عشان تمشي الدنيا؟ أقول قولي عباد متصل عشان فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. المقصود إن الكرة السابقة، ها الكرة السابقة كانت إيه؟ الكرة السابقة كانت كافرة وكانت تيجي الأنبياء يعذبهم، ما كانوش بيتعذبوا مظبوط؟ لغاية لما ينزل عليهم عذاب. كل الكرة السابقة، كل الأمم السابقة سبقة تونس، ما حد فيهم آمن، كله كان يزعم قليل، يعني كانوا يقولوا قليل، لكن كل الناس كانوا بيعدوا الأمم بيعدوا الأنبياء ويكفروا وينزل عليهم العذاب ويعذبوا خلاص. قام يونس لما برضو قعد يعني مع يونس كثير ويحاول ينصحه برضو ما استجابوش، تركهم وخرج مغاضبا، عارفين القصة. طيب في الحالة دي عملوا ايه؟ تضرعوا. فيبقى نقول ايه؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يعني هل لو في قرية آمنت كان نفع إيمانها؟ ما فيش ولا قرية نفع إيمانها إلا قوم يونس. إيش معنى؟ لأنه آمنوا قبل العذاب، مش قبل مش بعد العذاب، مش لما رأوا العذاب، لأن لو رأوا العذاب لا ينفع إيمان. فرعون لما رأى العذاب ورأوا بيغرق وقال وقال آمنت خلاص واستسلم، نفعوا الإيمان؟ ما نفعوش، لأنه جاله في وقت خلاص بعد ما رأى. فالإنسان لو رأى العذاب أو رأى الموت لا ينفع الإيمان. لكن كون يونس ما عملوش كده، هم خافوا إنه يحصل عذاب فعلا، يبقى بدأوا يؤمنوا. فلما بدأوا يدخل قلوبهم الإيمان تضرع الله سبحانه وتعالى فنفعهم هذا الإيمان. يبقى قرية يونس طبعا هي لو كانت قرية، طبعا قرية معناها إيه؟ أهل القرية، أهل القرية مش المباني، يعني أهل القرية، أهل القرية بالكرة كلها السابقة ما رفعش إيمان، لكن قوم يونس نفعهم الإيمان. يبقى قوم يونس مستسلمين من مين؟ من الكرة السابقة، الأمم السابقة. يبقى من جنسي ولا مش من جنسي؟ يبقى استثناء متصل مظبوط، زي ما قلت بس عايز أشرح ليه متصل يعني، فاهم قصدي؟ لكن منقطع ليه؟ منقطع لو هم استثنوا من حاجة تانية مختلفة، هم ما استثنوش من حاجة مختلفة، هم الأمم كلها كانت كانوا كفار، كل الأمم السابقة كفروا بأنبيائهم ولم يستجيبوا إلا قليل، الغالب عليهم الكفر، فكان ينزل عليهم الصاعقة والعذاب والريح الصرصر العاتية ويعني أنواع العذاب حسب كل أمة. لكن قوم يونس ما عملوش كده، صح عاصوا يونس لكن لما خلاص شعروا بالعذاب وخرج وتركهم رجعوا وتضرعوا إلى الله. يبقى من جنس الكرة التانية، دي كرة ودي كرة من نفس الجنس، واضح؟ فيبقى الاستثناء متصل. أبواب الستة والسبعة، يعني اللي يبقى فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه. باب الاسم، قيل الاسم الذنب والوزر في المعصية، ثم يستعار فيما يحصل به الاسم، يقال فلان آثم وأثيم، ويقال ابن الأثوم إلى آخره، اللي هو كذاب وناقة آثمة إلى آخره. بيتكلم عن الاسم ومعناه في القرآن أو النجوم بيأتي فيها. أول حاجة بيقول إنه هو ابتداء بيقول الاسم الذنب، قبل ما ندخل على المعنى في القران، الاسم الذنب فاكرين اتكلمنا على الاسم وقلنا ان العلماء لهم اوجه او لهم اقوال. القرطبي قال الاسم والذنب حاجه واحده، فاكرين الاثنين حاجه واحده، والعلماء من قال الاسم في الكبائر والذنب في الصغائر والعكس، فريق العلماء قال الذنب في الكبائر والاسم في الصغائر، كل دي اوجه. وبعدين قال الوزر في المعصيه. طب ايه هو الوزر؟ الوزر الاسم والثقل، وبيقول الوزر في المعصية، الوزر في المعصية. طب ايه الوزر؟ الوزر هو الاسم والثقل والجمع اوزار، مثل تولي حمل واحمال. وسمي الوزير وزيرا ليه؟ لانه يحمل عن الملك ثقل تدبير الامور، مش الوزير ده اللي بيتحتيه الملك على طول؟ سمي ليه وزير؟ سمي وزيرا لأنه يحمل عن الملك ثقل تدبير الامور. مين اللي بيدبر اصل الامور كلها؟ الملك بيدي اوامر والوزير هو اللي بيشيل بقى الهم كله تحته، فسمي وزيرا عشان بيحمل ثقل تدبير الامور. يعني هي صفه، اصل كلمه الوزر بقى صفه تدل على ثقل الشيء. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وقال حتى تضع الحرب اوزارها. فعايز اقول ان الوزر من الشيء الثقل، شيء الثقيل، مش متعلق بس بثقل في الذنب، ثقل في الـ في الـ في, الـ في الشيء نفسه. فكلمه لغويه تدل على ثقل في الشيء. أهل ذكر أهل التفسير أن الاسم في القرآن على ستة أوجه، أحدها الزنا، ومنه قوله تعالى في الأنعام وذروا ظاهر الاسم وباطنة. أعرف الآية دي معناه أنه الإنسان عليه يترك الـ 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 الزنا في الظهر والباطن. قيل السر والعلانية، يترك الزنا في السر والعلانية. وقيل هو كل ما عصي به الله، ودي أوضح، سواء كان زنا أو غير زنا. وذروا ظاهر الاسم وباطنة. قيل ان هو سر، يعني اتركوا سر الزنا وعلانيته. قال الضحاك، والامام الطبري قال كل ما عصي به الله من محارمه، ويدخل في ذلك زنا السر والعلانية، يعني ما يقصرهاش على الزنا. يعني هو كده قصر الآية على معنى الزنا في السر والعلانية، قال لك لا، كل ما عصي به الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن، كل ما عصى به الله في السر والعلن منها الزنا، يشمل الزنا لكن مش الزنا لوحده، الخطأ. ومنه قوله تعالى فمن خاف من موسى جنفا أو إثما. الجنف الخطأ، كلمة الجنف الخطأ، يشمل الخطأ في كل شيء، ممكن يخطأ في الوصية، ممكن يخطأ في آية، ممكن يخطأ في أي حاجة. والاسم هنا بمعنى اللي يعني الشيء الخطأ المتعمد، والخطأ ممكن يكون متعمد وممكن يكون غير متعمد. طيب الجرف الخطأ، الخطأ غير متعمد، ايش معنى انواع الخطأ كله؟ ايش معنى انواع الخطأ كله في الآية؟ ممكن خطأ في الوصية، ممكن خطأ مقصود، ممكن لا، خطأ كله. طيب بعد كده في الوجه الثالث الشرك، ومنه قوله تعالى في الفائدة وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان. في الوجه بالذات الاسم في الموضع ده من القرآن العلماء قالوا ان هو فعلا معنى الشرك. في الموضع ده احنا قلنا الاسم ممكن يكون الكبيرة او الصغيرة او التساوى، لكن في الموضع ده الشرك والكفر، العلماء يعني اقروا هذا. وفيها لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم، برضو لولا يصدهم ويمنعهم أهل العلم وأهل الخبرة والربانيين اللي هم يعني ربنا جعلهم ويتصدوا للناس ينفعوا الناس، ينهون عن هذا الكفر وهذا الشرك. الوجه الرابع المعصية من الشرك، يبقى ممكن يأتي معنى الشرك لو أخرج من الملة، وممكن يأتي معنى المعصية الأقل من الشرك كما قوله تعالى تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. وبرضو فمن تعجل في يوماني فلا اسم عليه، جاءت في سكة لبعا الناس اللي هي في الحج والبيات في منها، ولا يبيت يقعد في منها يومين او ثلاثة لا اسم عليه، يعني عدوش ذنب اللي هو اقل طبعا من الشرك، اي فلا ذنب عليه. وقال ولا تعاونوا على الاسم العدوان، الاسم كل ذنب، صعب اقل على انه كبيرة او صغيرة لكن هو كل ذنب. وفيها فمن اضطر في مقوصة غير متجانف الاسم، قلنا أنواع الخطأ كلها، قلنا الجنف اللي هو أنواع الخطأ كلها. فلا تتناجوا بالاسم والعدوان في المجادلة، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. طيب وفي الوجه الخامس، الوجه الخامس الحرام، فينا قوله تعالى في سورة النساء أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، الحرام يعني. وقيل وجه غريب فيها، يعني ذكر وجه غريب إن الاسم يأتي بمعنى الخمر، يعني ده وجه غريب شوية بعض العلماء يعني استنكروه، لكنه ذكروه. قال كقوله تعالى في سورة الأعراف كل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال اسم الخمر، واستدل بأنه بعض أبيات الشعر عند العرب كانوا يذكروا فيها الاسم على أنه هو الخمر، شربت الاسم حتى ضل عقلي كذاك الاسم يذهب بالعقول. فقال شربت الاسم شربت الخمر، فده معروف عند لغة العرب. وطبعا ابن العنبري قال لا يصح طبعا عند العرب ولا في لغة العرب ان احنا نسمي الاسم خمر. قال ان كانت في بعض بيوت الشعر لكن مش دي فصيح العرب. عند العرب فصحة الاسم عبد يعني ما تجيش فيها كلمة الاسم يعني الخمر. طبعا احنا قررنا قاعدة او العلماء قرروها، الأصل في اللغة العربية نأخذ الوجه على أفصح الوجوه وعلى أظهر الوجوه وعلى مناسب القرآن وعلى مناسب لغة العرب الواضحة الجلية. ده الأصل عندنا، مش احنا ناخد الأوجه الشاذة دي، ده مربوع. لكن الراجح عند العلماء ان احنا ناخد الأوجه الراجحة مش المربوحة واللي هي فصيحة تناسب لغة العرب. بعد كده نتكلم عن ده بالآخر، ارجعوا للمرة الجاية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.